هل صح قول من الحاكي فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ أما العقول فآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إثمار. هكذا يخرج علينا سيد إسلام البحيري ويقول عن إسلام فرعون:
ربنا لما قال له الآن وقد عصيت معناها أنه قبل ما في قلبه، لأن الآن تثبت أنه قبل إيمانه، فحط فرعون كمان من المسلمين.
وهل يعقل أن يكذب العقوبة التي ذكرها الله عز وجل في شأن قوم لوط في القرآن ويذكر العقوبة التي وردت في الكتاب المقدس؟
قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، لما هي القصة لو بعضكم أرى أنه يحرقوا هذه البلدة كلها إلا المؤمنين منه، فدي الملائكة اللي تتكلم.
بل العجب من هذا أنه يدعي أن هنالك ثلاثة كتب سماوية فقط نزلت، ولا يؤمن بالكتب التي نزلت قبل التوراة.
ربنا نفسه نزل ثلاث كتب، محبش ينزل مثلا 86 مليون كتاب عشان هو ربنا، ثلاثة بس.
وافتراءاته لم تتوقف أبدا، حتى على الإمام الشافعي ادعى كذبا أنه أباح زواج الرجل من ابنته.
فيقول لك إيه الزنا ده جاب بنت يتجوزها بعد كده الفقه الشافعي، يقول لك دي بنته ليست ابنته، إنه ماء الهدر، يعني اللي هو الزنا اللي زنا بيه ده، فدي مش بنته في نظر، مع إن هي بنته فعلا بنته، بس من غير عقل. قال لك يحل يتجوزها بعد. هل ده إنسان؟
هل بالفعل ما يدعيها سيد إسلام البحيري بأن الرجل لا يقتل بالمرأة إذا قتلها، حيث يقول
ابن أبي شبر يقولك إيه لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا، وعلى فكرة ده إجماع.
وتأثره بالحضارة الغربية أصبح واضحا جدا، حتى أنه أباح الاختلاط بين الصنفين أو الجنسين داخل المجتمعات الإسلامية.
يعني ايه اصلا اختلاط؟ اختلاط في اللغه بتوحي بوصف او بايحاء سيء لغويا ان في مزج، بوصف او بايحاء سيء لغويا ان في مزج او في شيء جسدي في كلمه اختلاط الرجال بالنساء.
ما بالنا نسمع سيد اسلام البحيري يضاد ما هو معلوم من الدين بالضروره، ولو تفسير خاص في مساله الربا، وهذا هو راي لحضرتكم.
يعني واحد اقترض مثلا 1000 جنيه ترجع 8 7، ده نص القران. إنما لو قال له هات 1200 ما يبقاش ربا حتى لو شخص.
وهل من الممكن لإنسان عاقل مؤمن موحد محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات؟
طب عارف منين في الثمان بيوت إن هو يمكن أحد دخل يتكلم معاهم؟ يعني إيه المشكلة؟ ده لو كانوا 9 أصلا، بعدين بقى هيبقى نتكلم في الجرائم دي.
وليت الأمر توقف عند هذه الحالة، بل ادعى على السلف الصالح كذبا بأن الله سبحانه وتعالى يقول عن السلف إن الله سبحانه وتعالى يأكل ويشرب وينزل بسلالم. هل هكذا قال سلفنا الصالح؟
مثبت لهم بنص القرآن أن هناك إلها واحدا. طب إيه بقى المشكلة؟ المشكلة أن في طبيعة مختلفة في التصور للإله ده.
وكانت المصيبة الكبرى والفاجعة العظمى أن ادعى أن الله عز وجل لا يعلم الغيب وأنه يحدث في كونه ما لا يريد.
أبدا أبدا، يعني أنا بتخيل طبعا الذات الإلهية مش ممكن كان يتخيل ان ناس تقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم اكتر من كده خلاص، حتى لو هو عالم الغيب، لكن هو كان عايز اكيد غير ده.
لهذا كانت هذه الحلقة في برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم نيات وعطركات معتز مسعود لحضرتكم في صدر هذه الحلقة. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ احمد جلال من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور محمد
الشيخ احمد،
الله يحفظ حضرتك يا رب. الله يبارك
في برنامج القضيه.
حضرتك المنور، ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك. ما لي اراك هكذا متعب مهموم مغموم غير راض؟
من يرى الواقع الذي نحن الان من التطاول على الثوابت، تطاول على ذات الله عز وجل، تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تطاول على سلف هذه الامه، تطاول على القران، تطاول على السنه، يجعل كل إنسان غيور في مثل هذه الحالة. يقينا
غيرة المحمودة بإذن الله تعالى
يا رب.
قصة حضرتك بمتابعة السيد إسلام البحيري بدأت منذ متى يا شيخ أحمد؟
والله بدأت من فترة قرابة مثلا 6 شهور، لما جاء أحد الشباب بيسألني على سؤال متعلق بزواج السيدة عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن السيدة عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 18 سنة مش 9 سنوات زي ما هو معروف. فسألته طب انت جبت الكلام ده منين؟ فقال لي ده في برنامج اسمه مع اسلام. فبدأت ادور وابحث، وبخاصة بقى مع مسألة تكرار الاسئلة كتير حوالين البرنامج، فمن هنا بدأت بقى يعني أدور وأبحث وأشوف مين هو الشخصية دي عشان أقدر أفهم برضو الوضع إيه، لأن كنت متيقن إن الفترة دي سيظهر علينا هؤلاء بوجوه سيئة قبيحة، وذلك لأنهم بيعتبروا الآن الفترة دي هي فترة قياسية بالنسبة لهم أو فترة حساسة جدا بالنسبة لهم، بيسموها عنق الزجاجة أو بيسموها لحظات حرجة جدا، بيشبهوها باللحظات اللي مرت على أوروبا في قبل بعد الثورة الفرنسية على طول. فبعد الثورة الفرنسية قالوا خلاص احنا هنشنق آخر راهب بأمعاء آخر أمير أو ملك، فهم عايزين ينفذوا نفس الحلقة دي أو نفس المرحلة دي هنا في مصر، انهم يقضوا تماما على الدين في مصر. فكان لابد ان تكون في وقفة مهمة جدا، انتشار الفتن وانتشار تسيب الفكر اللي احنا شايفينه الان، كان لازم تكون في وقفة حفاظا على عقائد الناس.
يعني هذه ربما كانت ارهاصات برنامج الرويبضة
بالضبط
الذي تقوم بتنفيذه في قناة الرحمة
بالضبط.
حدثني عن هذا البرنامج، كم يوم بالأسبوع، ما الذي تناوله البرنامج ردا على السيد؟
الحمد لله يعني البرنامج
كم حلقة شيخ أحمد؟
يعني فضل الحمد لله 48 حلقة بفضل الله
ما شاء الله جاي.
يعني بفضل الله احنا الآن عملنا في البرنامج 48 حلقة بفضل الله سبحانه
وتعالى. هو عذر استطراد جانبي يعني إلى هذا الكم من الأخطاء في كلام السيد إسلام البهاري؟
أنا
صرت حلقة حلقتين وتنتهي القضية يعني.
بعض الناس اللي ردت، بعض الدعاء اللي ردوا على إسلام البهاري ردود ما كانتش قوية، قالوا هي ان هو اخد مقطع معين منشور على الفيس او كده ومنشور على النت وقال ان هاخد المقطع ده ارد عليه. وانا وجدت بصراحة ان ما ينفعش ابدا في البحث الاكاديمي ان يكون ردنا كده، ولكن ردنا لابد انه يكون من صورة تانية. الرد كان كالتالي، انا كلمت الشباب نزلوا لي كل الحلقات، نزلوا لي اول دفعة كانت حوالي 80 حلقة من حلقات اسلام البحيري برنامجين في رمضان وباقي الحلقات اللي كانت ما بين رمضان ورمضان، وتم التالي انا وقفت مع الحلقات كلها بنفسي واسمعها، وكل خطأ بيحدث بسجله بالدقيقة بالثانية. فعملت اول يوم حوالي 10 حلقات، قعدت سمعت 10 حلقات. وده مش بالامر السهل ولا بالهين خالص، ده شيء اصلا متعب للقلب جدا يعني. ولكن قعدت اول يوم 10 حلقات فلقيت عدد الاخطاء عندي تجاوز تقريبا 60 خطأ، 60 خطأ ما بين جهل وما بين كذب ما بين تدليس ما بين قص ولزق وحاجات من كده يعني. فبدأت ان انا اجي على 70-80 حلقة كلهم مع بعض، وبدأت ان انا اطلع الورق والكشاكير وبدأت اكتب كل الاخطاء وكل حاجة. وبعد ما خلصت 70-80 حلقة كان معايا تقريبا قرابة بفضل الله اللهم لك الحمد كان معايا 350 مصيبة وكارثة من الكوارث اللي وقع فيها اسلام البحيري. 350 ده دي كانت دفعة أولانية،
دفعة أولى من 80 حلقة.
لأن بعد كده أنا بدأت إن أنا كل ما حضرتك بتسمع حلقات أكتر بيتبين ليك إن في هنا حاجة هو كان بيأصل لها زمان، فبدأنا نجمع تاني. فبعد ما سمعنا 70-80 حلقة رجعنا سمعنا تاني 70-80 حلقة، فطلعنا حوالي برضو حوالي 200 خطأ جداد. وبدأنا نفهرس الأخطاء دي كلها، بدأنا نفهرسها بحيث كلامه عن المرأة كان ماشي إزاي، كلامه عن كتب السلف كانت ماشيه ازاي، كلامه على ربنا سبحانه وتعالى كان ماشي ازاي، اخطائه الفقهيه ماشيه ازاي، اخطائه العقديه كانت فين، كلامه عن ائمه العلم ماشيه ازاي، اخطائه في القران، اخطائه في القران وهو بيقرا القران اخطائه كل دي اتسجلت، الاحاديث اللي اتكلم عليها بالتصحيح او التضعيف كل ده بفضل الله اتسجل عندنا. وعلى مدار 48 حلقه احنا عمالين نطلع ايه اجزاء بسيطه، احنا لسه يعني لسه الباب قدامنا واسع جدا مع احنا من عم نظهر الناس قبح ما هو عليه.
طيب يعني انا خصصت هذه الحلقه وربما نحتاج لحلقه اخرى لضخامه المحاور التي وصلت لها بعنوان اسلام البحيري في الميزان، يعني اسلام في الميزان. دعني يعني اقف معك في البدايه حول تاصيل او منهجيه دراستك لهذه الاخطاء التي حدثت. هل هو مجرد انفعال غير على الدين الإسلامي، انفعال واحد من علماء الأزهر الشريف، أم هنالك دراسة تأصيلية منهجية وثقت فيها هذه النقول وذهبت إلى سند ما تقول؟
بالضبط، أنا اللي أنا عملته بعد ما وقفت على 350 مصيبة، مش هتسمي أخطاء معلش،
مصيبة
350 مصيبة اللي اتكلم فيها إسلام البحيري. بدأت أن أنا أقف الآن على أهم الخيوط اللي عندي اللي تكون بالنسبة لي مهمة جدا.
تمام.
كان منها أخطاء بنسميها مثلا أخطاء في النقل،
تمام،
هو قدامه الحديث بس هو مش فاهمه، مثال يعني
سوء فهم مثلا،
سوء فهم. يعني مثلا هو بيقول ان الاختلاط مثلا جائز مثلا، والفيديو هيجي معنا ان شاء الله، لان سيدنا أنس كان واقف جنب سيدة أم سليم وجنب سيدة عائشة، فكان قاعد معهم وشايفهم الكلام ده، وللاسف في هنا يعني
ما يعرفش ان ام سليم وامه
وما يعرفش ان ام سليم هي ام سيد ام سيدنا انس
وسيد
عائشه امه
وطبعا من المؤمنين يعني.
حتى هو قال ما قالش ام سليم قال ام سليم فام سليم دي اصلا ما اعرفش اصلا قالها ازاي وحاجات من كده يعني كان في اخطاء من هذا المنطلق كان في اخطاء تانية بشعه جدا الاخطاء دي متعلقه بالقص واللزق انه ينقل كلام مثلا حد من الائمه زي كلام ابن القيم مثلا في حكم المرتد وقام جاي قص حته من كلام ابن القيم من هنا وحته من كلام ابن القيم هنا وصدر بيه الكلام
الله اكبر
ودي على فكره
بتر النص
يعني. بالضبط مساله منتشره جدا عنده في كلامه يعني في حديثه على السيده عائشه رضي الله عنها ان هي يعني السيده اسماء بيقول ان السيده اسماء كانت اكبر من السيده عائشه بعشر سنين باقي الاثر ونحوها باقي الاثر يعني بيقول كانت اكبر كانت اسان من عائشه بعشر سنين ونحوها فهو قام قايل 10 سنين وقام جاي قص ايه ونحوها
فجزم 10 سنين
طبعا جزم ان هي كانت 10 سنين رغم ان هو ازيد من 10 سنين وده نص كلام الامام الذهبي في السير لما قال ان السيده اسماء كانت اسن من السيده عائشه رضي الله عنها ببضعه 10 سنه
تحديدا
فهنا طبعا بتر السياق او وجدت اخطاء ثانيه غريبه بقى ألا وهي أن ممكن يكون السياق في الكتاب لا يساعده فيضيف كلام من عنده وينسبه لصاحب الكتاب
خطير هذا إذن يتقول أيضا
يتقول مثال على ذلك مثلا السيدة عائشة رضي الله عنه بيتكلم أن هي كانت سابقة للإسلام فبيقول من أوائل الناس الذين سابقوا إلى الإسلام السيدة عائشة رضي الله عنها ده نص كلام الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أم هو عمل أيه وأم قايل كده أيه وكان إسلامها في الثلاث سنوات الأوائل من الدعوة السرية دي زيادة من عنده انا حتى يا دكتور محمد جبت اربع نسخ
لم تقف على اي
اربع نسخ اربع طبعات مختلفة قلت لعل في سقطة او حاجة وجبت مخطوطين للبداية والنهاية لابن كثير علشان اجد الجملة دي ما وجدتهاش وجدتها في كلام الكلام البحيري ونسبها ان ده من كلام ابن كثير رحمة الله عليه من الاخطاء ايضا اللي وجدتها كثرة الكذب على السلف
كثرة يا الكذب لا بقى ان ما في حرج ان تجد كلام لابن كثير وكلام لابن البحيري يعني.
ممكن لا هو فعلا كذاب على السلف بصورة غير طبيعية يدعي على السلف ما لم يقوله ولعل إن شاء الله أثناء الحديث
يعني دعنا نقف حضرتك احنا صدرنا صدر هذه الحلقة بمسألة إسلام فرعون يعني هل إسلام فرعون عشان هو إسلام البحيري ولا إسلام فرعون أسلم ولا
دي في حد ذاتها مصيبة يعني دي في حد ذاتها مصيبة ودي من الأخطاء برضو اللي أنا وقفت عليها ألا وهي الـ 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 أنا دايما أقدر أفهم فكر اللي قدامي من خلال شيوخه أو المرجعيات اللي بيرجع لها
طب عذرا يعني مرق أن نشاهد الفيديو حتى يكون توثيق طيب. لما نقول وليس خروجا عن النص ثم نعود للقاء مرة ثانية نشاهد هذا الفيديو كونوا معنا
أن هل قبلت توبة فرعون أو لم تقبل لكن فرعون قال إيه وأنا من المسلمين كمان يعني اعتبارا اصلا ان مجرد التوحيد لان هو قال ايه بقى قبلها ما قالش مثلا امنت بشرعيتهم قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل اذا المسلمين للمره الالف بتيجي مع التوحيد مع فكره التوحيد فقط فبسرعه القران وصفه او هو على لسانه قال امن المسلمين يعني اللي سلمت ان هناك اله ملوش دعوه دلوقتي بالديانات خالص مش شرط يكون دخل ديانه او تابع بمعنى ديانه بني اسرائيل او ديانه موسى او الاسلام او المسيحيه ده المعنى اللي القرآن بينضح بيه مش عايزين يعني الناس تفهموا خليكم مع التفاسير اللي ضيعت المعاني كلها في بعض ولا كأن في تدبر في المسألة وتدبر واضح مش محتاج عبقرية تاني حاجة انه توصف بالمسلمين اصلا ادي فئة كمان لو خدنا بكلام محي الدين ابن عربي المتصوف الاعظم وحطينا ان فرعون قبلت توبته لان ربنا لما قال له الان وقد عصيت معناها انه قبل ما في قلبه لان الان تثبت انه قبل إيمانه فحطهم فرعون كمان من المسلمين
ما رأي فضلتك شيخ أحمد حول هذا
سبحان الله يعني الأمر هنا خطير يعني هو دي من الأخطاء المنهجية البشعة اللي هو بيقع فيها إنه ممكن يقول كلام في حتة ويجي يخلف هذا الكلام في مكان آخر تماما يعني مثال على ذلك هو بيقول القرآن كله نطق واحد يعني ما ينفعش أنا أخذ حكم على فرعون من هذه الآية لم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من علماء الأديان إن فرعون مات مسلما الكل يقول أنه مات كافرا ونصوص القرآن على ذلك أكثر بكثير مما يتخيله إنسان قال الله سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ده معناه أنه مات مسلم قال الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة ها
فأوردهم النار. فأوردهم النار. في آية أوضح من كده؟ ومع ذلك هو يقول ان فرعون مات مسلما.
هو يعني ربما ارتكس يعني اللي آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.
طب وباقي الآيات؟ وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. في نقطة مهمة جدا، ان العبد تقبل منه التوبة ما لم ينزل العذاب. فإذا نزل العذاب خلاص فلا توبة، وهل هو الآن في العذاب؟ فكيف نقبل؟ الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم
الآن وقد عصيت يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم قال سمى أبو جهل سمى بإيه؟ فرعون هذه الأمة.
الأمة نعم.
فلو كان فرعون مسلم كان هيلقب أبو جهل باسم مسلم؟
لا
لا يمكن أبدا. ما قال أبدا أحد من هذا الكلام إلا واحد بس، هو معروف طبعا اللي هو ابن عربي الذي كفرته الأمة. ابن عربي اللي كان بيقول فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كانت كلمة حق.
أعوذ بالله،
كانت كلمة حق.
هذا شطط
طبعا. طبعا طبعا.
طب بما تحكم على سيد إسلام البحيري باعتباره إسلام في الميزان، بما تحكم عليه هو في هذا التفسير شيء يعني مغالي كيف ما؟
في في السؤال ده بالذات ما عرفش يعني، في الحتة دي بالذات ما عرفش، لأن ما فيش حد
يعني أصبح ابن عربي
هو وإسلام البحيري مكان واحد. هو ابن عربي في مكان واحد يقينا، عشان كده قال على رأي المتصوف الأعظم ابن عربي فرعون في الجنة، فرعون من المسلمين.
هذا شطط صحيح. طب ينتقل من فرعون، يعني عندنا فيديو اخر لقوم لوط وعذابهم الذي يظهر في القرآن الكريم، لكن السيد اسلام له رؤية اخرى في عذاب قوم لوط. نشاهد هذا الفيديو ونواصل اللقاء.
قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، لما هي القصة لو بعضكم أرى أنه يحرقوا هذه البلدة كلها إلا المؤمنين منه، فدي الملائكة اللي بتتكلم، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
طيب كيف فضلتك شيخ أحمد على هذا الفيديو؟
هو في البداية أنا كنت حاطط الخطأ ده عندي في الفهرس اللي عندي، إن ده من الأخطاء. خطأ عادي، إن هو ممكن يغلط فيقول أو هو جاهل ما يعرفش مثلا قوم لوط اتعذبوا بإيه.
تمام.
ولكن أنا لما لقيته قرأ الآية لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين، فأنا تعجبت إزاي يقول إن قوم لوط نزلت عليهم نار حرقتهم، وفي نفس الوقت قرأ الآية إن هم رجموا وجعل الله عليا قوم سافلها، عليا قرية سافلها. فأنا تعجبت الصراحة. ولكن أنا في بداية الأمر أنا لو فيك صلاة دكتور محمد أنا حطيته إن ده جهل بحال هذه الأمة وما نزل من العقوبة، ولكن قدرا والله بتقدير لا كده أنا قلت لما أشوف عقوبة قوم لوط في الكتاب المقدس، وبالفعل بحثت في الكتاب المقدس سفر التكوين آية 25 وكانت المفاجأة بالنسبة لي.
ما هي؟
فأنزل الله عليهم، فأنزل الرب عليهم نارا فأحرقتهم.
الله أكبر، يعني ارتكن إلى الإنجيل،
ترك النص الصحيح في القرآن وذهب إلى النص المقدس، النص في الكتاب المقدس.
ألا يكون مثلا قد فهم أن الحجارة من جهنم فهي حجارة حارقة وبالتالي
حرقه؟ طرحت السؤال ده على نفسي إلا أن وقفت على حاجة تانية خالص.
ما هي؟
وهو بيتكلم على نبي الله نوح. قال إن نوح كان نبي بلا رسالة، وأن أول الرسائل التي نزلت على الأرض كانت لموسى عليه الصلاة والسلام. ووجدت هذا نفس الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس، أن أول رسالة نزلت على الأرض كانت على موسى، فنوح لم يكن له رسالة.
معقول؟
معقول. وده اللي بيخلينا نحط 20,000 علامة استفهام.
يعني مصدره من كتب النصارى؟
أنا أظن
على غلاة الشيعة على
هو ده المطلوب، هو ده المطلوب الآن اللي أنا أوصله للمشاهد، بغض النظر على الشباب بيقولوه هل يا ترى إسلام هو هاني مش عارف إيه، وهو هل هو مسلم ولا مش مسلم. أنا ما يهمنيش هذا الكلام، ولكن هذا الكلام ما معناه؟ ما معناه أنه يطلق نص القرآن رغم أنه قرأ الآية ويذهب إلى الكتاب المقدس، ويطلق نص ما ورد في القرآن من أن نوح عليه الصلاة والسلام كان رسولا مبعوثا بشريعة وأبو الشرائع، بيطلق عليه كده أبو الشرائع لأن أول شريعة نزلت كانت على سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، ويترك هذا الكلام اللي ورد في كتب المسلمين لينقل من كتب أهل الكتاب. حاجة من اثنين ملوش ثالث، إما أن فعلا هذا الإنسان ليس بمسلم، وإما تأثره الشديد بمن تعلم على أيديهم في أوروبا وصلوا ان يكون اكثر قناعة بالتوراة والانجيل اكثر من قناعتي بالقرآن، ما لهمش تلت.
هنا سؤال يعني تتم لهذه الفكرة التي طرحتها فضلتك الان، اذا هو الكتب السماوية عنده كم كتاب؟
الكتب السماوية عنده هو بيختلف تماما بقى معنا احنا كمسلمين خالص. فهو لا يرى الا ان الكتب السماوية ثلاثة بس، ربنا ما انزلش الا ثلاث كتب سماوية بس.
لان الحسن من كلام فضلتك هو اول رسالة عنده سيدنا موسى يعني.
بالضبط، عشان كده بقول لحضرتك هو يرى ان الله عز وجل طالما ان اول رسالة كانت على سيدنا موسى اذا لم يكن هناك اي كتاب قبل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فالله لم ينزل عنده الا ثلاث كتب فقط.
أيوة.
توراة والانجيل والقرآن.
طب هل لديك دليل على هذا الكلام ان هذا كلام خطير؟
كلامه هو. الفيديو ممكن نعرضه لو بعد اذن حضرتك.
نشاهد الفيديو. نشاهد.
حتى لحد دلوقتي على فكره في العقيده العربيه يقول لك ده الف 50 كتاب. على فكره ممكن تالف خمسه بس اربعه بس يكون فيهم اهم حاجات الانسانيه، اهم فكر حقيقي عميق مش بتحط صفحات. وربنا نفسه نزل ثلاث كتب، ما حبش ينزل مثلا 86 مليون كتاب عشان هو ربنا، ثلاثه بس شاف ان فيهم الكفايه.
ربنا نزل بس ثلاث كتب شاف ان فيهم الكفايه. شاف ان فيهم الكفايه. عمن يتكلم سيد سمد هاني؟
خطير جدا وسوء أدب مع الله عز وجل في كلامه.
شاف انه في الكفاية يعني.
أقول حضرتك سوء أدب في التعامل في الكلام مع الذات الإلهية، مفيش احترام. أدي واحدة. التانية ودي المشكلة. التانية والتالتة. التانية والتالتة إن الكلام ده مش غلط بالنسبة له، الكلام ده عقديا بالنسبة له مش غلط، بالنسبة للي درسه مش غلط.
من حيث
ان اللي درسه ان اللي درسه ان مفيش اي شرائع خلاف التوراه والانجيل والقران. زي ما ذكرت حضرتك الان
سليم.
ده نص الكلام، مفيش شرائع قبل كده. عشان كده قال ان سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام.
طب وكان في شرائع قبل هذه الثلاث كتب؟
وهنا السؤال بقى، هنا هيبقى عندي التاثر الشديد بمن تدرس او درس على ايديهم. فقالوا له ان ما كانش في شرائع قبل كده. الحاجه الثانيه الجهل البالغ باللي بيقول انا عايز اكون تنويري وعايز اقول الاسلام بصوره طيبه، جهل بالغ بالقران. الم يقل ربنا عز وجل واتينا داوود زبورا؟
نعم قال.
الم يقل ربنا تبارك وتعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى؟
نعم 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 صحيح.
إذا الله عز وجل في القرآن ذكر اللي ذكر لنا في القرآن التوراة والإنجيل والقرآن وزابور داود وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام على إنزال عليه التوراة ولا لا. جميل. والله عز وجل ذكر في القرآن إن المسألة ليست قصيرة على الكتب الستة دي بس،
ده منهم من قصصنا عليكم من أمل
بما في صحف موسى وإبراهيم الذي بما في الصحف الأولى. فالله عز وجل ذكر إن في صحف الأولى نزلت قبل ذلك بكثير. والذي ندين لله عز وجل به أنه ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وكان معه الكتاب، لأن الرسول كان بيبعث لأمة مخالفة له فيبعث بشريعة جديدة وكتاب جديد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما عند أحمد بإسناد حسن عدد الأنبياء 124,000 وعدد المرسلين 310، فالذي ندين لله عز وجل به أن الله أنزل معهم 310 كتاب، منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف.
تمام.
ولكن حضرتك عايز أأكد على جزئية مهمة. طب. وأتينا داود زبورة صحف إبراهيم وموسى، هي فين عنده الآيات دي؟ محلها إيه عنده في من الإعراب؟ عشان يقول الله عز وجل ينزل إلى ثلاث كتب فقط، حاجة من اثنين
يعني.
ما هو إذا
كان بقول إذا ربنا يعني شاف إن دول كفاية أكيد هو ما شافش.
حاجة من اثنين. إما إن هو يكون يعلم إن في كتب أخرى خلاف التوراة والإنجيل والقرآن، فبالتالي دلت على الناس لما قال ثلاث كتب بس،
أو لا،
واما يعني ان يكون لا يعلم، ودي الكارثه،
وهذا عقيدته
ودي الكارثه.
هل معنى هذا يعني استطراد جانبي يحتاج لتأصيل بالفعل، هل معنى هذا انه يقرب بثلاثه كتب فقط معناه انها لا يؤمن بالكتب السابقه؟
يعني
هذا يقضح في العقيده الخاصه
طبعا الناس. طبعا
يقضح في عقيدته.
اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض،
نعم،
ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولئك هم الكافرون حقا. فمن امن ببعض الرسل وكفر ببعض قال الله اولئك هم الكافرون حقا، ومن امن ببعض الكتب وكفر ببعض اولئك هم الكافرون حقا.
احسنت. ناخذ فاصلا ثم نواصل اللقاء مره ثانيه، ولسيد استمل بهذه الكلام حول بعض فتاوى واراء الامام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا إسلام البحيري في الميزان. أما ضيفنا فهو داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ أحمد جلال من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بفضيلتك صاحب الفضيله.
الله يحفظك يا رب.
انا ارتنى في برنامج القضيه. واضح انك مهموم كثيرا من السيد سامي البحيري.
مهموم طبعا طبعا مهموم. مهموم طبعا.
هل له قراءات خاصه في التعامل مع كتب السلف مع الائمه الاربعه؟ له فهم خاص بهم؟ ماذا صنع معهم؟
هو المشكله ان اسلام البحيري في اخر فيديو احنا كنا نشرحه له من فتره قال ان الائمه الاربعه سفله.
ماذا؟
قال ان الائمه الاربعه سفله، مالك واحمد والشافعي وابو حنيفه.
معقول؟
قال عنهم ذلك.
كيف يجرؤ على هذا؟
هو جرأ على ما هو اعظم من ذلك، تجرأ على الصحابه انفسهم. اسلام البحيري له يعني
انا كنت اضطر ان الامر يقف عند مجرد سوء فهم او جهل ببعض الامور تحتاج الى مراجعه وتبصره وتنتهي القضيه.
ابدا ابدا، لو كان الامر بهذه الصوره
لكن هذا قدح شيخ احمد.
طبعا قدح. طبعا لو كان الامر متعلق بـ بـ بتصحيح فكر او تصحيح اخطاء وجدت في التراث واحنا نقر ان في اخطاء محتاجه لتصحيح، ما كان ابدا بحال من الاحوال يقول ان كتب التراث محتاجه تتحرق كلها. حتى بعض الناس بتقول له طب فيها خير، قال 5% ومدرستي انا مش عايز منها خير، مش عايز منها خير خالص. فالسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، لو كان ده انسان حقيقة بيدور على الخير في كتب التراث عشان يعمل تنوير حقيقي في المجتمع. انا خليني الان امنت بما قال ان انا كل كتب التراث مليانة شر وانا حرقتها او احلتها الابتداع، او بنص كلامه كتب التراث اللي هي التفسير والسيره والعقيده والكلام ده هي عجل بني اسرائيل اللي لازم ينسفه بنص كلامه. طب السؤال، انا لو عايز اخرج زكاتي هخرج زكاتي ازاي؟
هو عشان كده قال يعني المفروض يحرقها وينسفها بالزبط. في اليم نسفه يعني
بالظبط. فالسؤال، انا متفق معاك احنا نرمي كتب التراث كلها، طب انا عايز اخرج زكاتي هخرج زكاتي ازاي؟
ما هو اكيد عنده بديل، يعني اكيد عنده أين البديل؟ برنامج تنويري اخر.
اين
يعني
البديل؟
اذا نطالب السيد ايتام البحيري بايجاد البديل.
هذا البديل
والله من هذا المنبر، هذا نداء لك سيد ايتام البحيري على راي فضيله الشيخ احمد جلال، هبنا نسفنا كل كتب التراث، فاين البديل الذي نعبد الله سبحانه وتعالى به؟ هل لديك بديل ام ننسف ونجلس خاوي الوفاض؟
يعني
نشوف الامام الشافعي،
نشوف الامام الشافعي ونرجع
نشوف كده كلامه على الامام الشافعي. لا اود ان احرق كلامه، نشاهد هذا الفيديو مع بعض.
فقه الشافعي يقول لك البنت من الزنا، يعني واحد زنى مع واحده ووارد ان المسلم يعملها عادي جدا. على فكره القران ما افترض عقوبه عشان وارد ان المسلم يعملها بما ان ليها عقوبه، والحديث الصحيح ان المسلم قال يثق المسلم قال بلى، يزني المسلم قال بلى، ذنوب بتحصل. فيقول لك ايه، الزنا ده جاب بنت يتجوزها بعد كده الفقه الشافعي، يقول لك دي بنته ليست ابنته، انه ماء الهدر، يعني اللي هو الزنا اللي زنى بيه ده، فدي مش بنته في نظر، مع ان هي بنته فعلا بنته، بس من غير عقد. قال لك يحل يتجوزها بعد. هل ده انساني؟
يعني اعجبني سؤالك، هل ده انساني؟ والله الان اذكر ابيات قالها الحلاج وهو من اقطاب الصوفيه الاوائل، يقول محادثا ابنته: خذ الدف يا هذه والعبي وغني هذاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي. على نفسه: اذا الناس صلوا فلا تنهضي، وان صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من اقربين ومن اجنبي، فكيف تحلين لهذا الغريب وصرت محرمة على الاذي، اليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمان الاجدبي؟ طيب فضيلة الشيخ احمد، يعني تعقب فضيلتك على هذا الكلام، هل الشافعي بداية قال تأصيلا وتحقيقا؟
طبعا طبعا
الامام طبعاً الشافعي
لا يمكن.
ما هو انا اعلم، لكن السؤال
اعلم من ذلك،
من قبيل الصدق يعني الاعلام
اورع من ذلك يا شيخ علي يتكلم مثل هذا الكلام. هي المشكلة حقيقة بقى وده الجديد اللي احنا عملناه في البرنامج، ان انا كنت كتير من الناس اعرف ان كتير من الناس جدا صعب جدا عليهم نظرا للانشغال والكلام ده، صعب عليهم ان هم يجيبوا الكتب ويفتحوا الكتب، صعب عليه جدا انه يوصل للكلام اللي اسلام البحيري بيقوله من خلال الكتب. فكل اللي انا عملته يعني في البدايه على فكره الشبهه دي واخدها من مواقع الشيعة، يعني الشبهه دي متاخده من مواقع الشيعة مش كده؟
هو بدايه استطراد جانبي، هل ومن خلال متابعه حضرتك ليه، هل لاحظته يوثق يعني بالمجلد والجزء والصفحه والطبع؟
لا،
في كلامي
جدا.
يعني لما اتكلم عن الشافعي يوثق هذا؟
نادر جدا نادر جدا نادر جدا جدا جدا.
الكلام مرسل هكذا؟
كلام مرسل كده،
المفروض ان هو ثقه يصدق.
زي ما قال مثلا ابو حنيفه اباح للرجل ان يتزوج بامه ويرميها كده ويسيبها كده ويقول للشافعي اباح ان الرجل ان يتزوج ابنته من الزنا، مع ان الامام احمد رحمه الله عليه لما سئل عن هذه المساله هل يحل للرجل ان يتزوج بابنته من الزنا، الامام احمد هو كان من اخص تلامذه الشافعي فانكر ان يكون هناك نزاع بين السلف اصلا فيها، فقال لم يرد فيها عن احد شيء، لا ده حرام. بدات اقرا في كتب الشافعيه اكثر فوجدت كلام الامام النووي وهو يقول ان الشافعي يكره زواج الرجل من بنت امرأته من الزنا، بيكره زواج الرجل من بنت امرأته من الزنا. فبيسألوا طب ليه الامام كره، قال لعلها تكون بنته، فهو كان كلام الشافعي اصلا على مين، على غير ابنته، يعني رجل زنى بامرأة كان لها بنت اصلا من رجل اخر، هل يحل للرجل ان يتزوج بهذه البنت؟
ابنة التي زنى بها التي فجر بها
بالزبط.
ليست منه لكن من اخر
من اخر يعني. فقال اكره
سواء باكت في الحلال او في الحرام بالزبط. لكن
قال اكره ذلك، فالنووي بيعلق في المجموع فبيقول وذلك لانه خشي ان تكون ابنته من الزنا. ونقل الامام المزني رحمه الله عليه وده من انجب تلامذه المدرسه الشافعيه نقل قال وكان الشافعي يكره ويمنع ان يتزوج الرجل من ابنته من الزنا. فانت تفاجئ ان كلام المدرسه في الشافعيه حاجه وكلام السلف البحري حاجه ثانيه خالص. يا سوء فهم بقى، يا هو بيحاول ياخد اي كلمه ويطعن في السلف وخلاص. شيء بشع.
هل تعتقد انه يراجع النصوص بنفسه من خلال متابعه حضرتك؟
انا من خلال
متابعه الفتره
اللي فاتت دي انا وانا بتكلم
امس حاطب ليل ام تاتي النصوص هكذا؟
لا لا لا
ام توجه.
بص حضرتك بصراحه انا في البرنامج على الفتره الطويله دي على مدار 48 حلقه انا لما كان بيطرح شبهات كنت بكتب الشبهه على الفيس على النت على جوجل
تمام،
فافاجئ ان الكلام بنصه في مدونه نصرانيه في موقع شيعي في موقع نصراني بيبث شبهات في موقع الحادي، فلا ياخذ شبهاته الا من هذا المكان وتلاقيه ايه بيقول كده بدون توثيق
حاطب ليلي.
وبالتالي لما نيجي بقى نفتح الكتب، عشان كده كان من اهم الحاجات في البرنامج اقول للناس الكتب اهي الكتب اهي.
هذا يحمد لك. نعم هذا يحمد لك. ايضا يعني من خلال مكالمتي مع فضيلتك قبل الحلقه ان هو يعني يجوز قتل الرجل بالمرأة إذا
لا
قتلها.
يجوز
لا يجوز
هو بيقول لا يجوز قتل لا يجوز. الرجل بالمرأة إجماعا.
أنا كنت أقول ده قتل الرجل هو ماذا يرى فيها؟
لا هو يرى أن الرجل لا يقتل بالمرأة ويرى أن ذلك إجماع.
طب ممكن نشاهد الفيديو؟
تفضل
نشاهد هذا الفيديو ورأي السيد إسلام البحيري في هذا.
شو تعرف دي إيه؟ ذهنية. ابن أي شباب يقولك إيه؟ لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا، وعلى فكرة ده اجماع، يعني الاجماع بمناسبة الاجماع بتاع امبارح الوهم، يعني لو راجل قتل ست لما يجي يتعاقب مش المفروض من قتل يقتل، يعني لا ما يتقتلش، هي قتل حاجة نص.
طب شيخ احمد هو قرر اللي قتل يقتل يعني، وبالتالي مش في قصاص الذي قتل القاتل يقتل.
طيب بص يا دكتور محمد
طب.
الفيديو ده على صغري صغير جدا بسيط جدا الا انه مليان كوارث.
من حيث ماذا بقى؟
من حيث ماذا؟ واحد قال اول حاجة ان الرجل لا يقتل من المرأة ايه؟ اجماعا
اللي هو الاجماع الوهم اللي بيقوله
الوهم. لما رجعنا لكتب اهل العلم وجدت ان ابن المنذر قال واجمع اهل العلم على ان الرجل يقتل بالمرأة اجماعا. ثاني
السلام
البحيري بيقول الاجماع قائم على ان الرجل لا يقتل المرأة. احنا عندنا في ديننا خلينا اصل مساله
بالضبط.
عندنا في ديننا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فالرجل نفسه والمرأة نفس، فيقتل الرجل بالمرأة اذا قتلها وتقتل المرأة بالرجل اذا قتلته.
تمام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم رجالا ونساء.
مش سواء كان حر مثلا قتل عبد ولا الامر مختلف.
حتى هيتبين لنا برضو الان.
طيب
الشاهد ان دلوقتي عندنا في تكافؤ في الدماء ماشي كده. هو عمل ايه؟ قال ان الاجماع عند السلف على ان الرجل لا يقتل بالمرأة لان المرأة دي نص.
صحيح.
نقول له انت كذاب، لان الاجماع كما قال ابن المنذر اجمعوا على انه يقتل الرجل بالمرأة اذا قتلها.
هو قال لا يقتل يعني
العكس كده مش كده. قال الشافعي رحمة الله عليه في الأم: وأنا لا أعلم في ذلك خلافا بين المسلمين أن الدمان متكافئان. وقلت كده
جميل.
قلت بقى أرجع بقى لمصنف ابن أبي شيبة نشوف القصة إيه. فوجدت والله يا دكتور محمد النص كالتالي: ابن أبي شيبة قال باب يقتل الرجل بالمرأة، باب يقتل الرجل بالمرأة. وذكر فيه 5 أحاديث وأثار.
تمام.
الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية أن رجلا قتل يهوديا، قتل يهوديا فقتله النبي بها.
تمام.
فالأولاني حديث أن الرجل يقتل المرأة. الرواية الثانية عجيبة جدا، أن عمر قتل 3 رجال اجتمعوا على قتل امرأة.
قتل الثلاثة
بالمرأة. الأثر الرابع والخامس عطاء وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، علي بن أبي طالب وابن مسعود وعطاء أثرين هما اللي علي بن أبي طالب وابن مسعود في أثر واحد.
لا.
قالوا أن الدمان متكفئان يقتل بها. وجاب أثر كده عن رواية كده عن عطاء أو عن الشعبي، قال إن الرجل لا يقتل بالمرأة. فما قبل حديث وفعل عمر
يقتل،
وما تحت علي بن أبي طالب وابن مسعود وعطاء
يقتل أيضا،
يقتل. وأمواغد اللي في النص وما إلك ابن أبي شيبة بيقول إن الرجل لا يقتل بالمرأة
بالإجماع
وإجماع. فين الأمانة
العلمية؟ الوهم كمان.
فين الأمانة العلمية؟ دي أمانة علمية؟
طب هو تحقق المسألة الرجل يقتل بالمرأة؟
طبعا.
تمام.
إجماع.
إذن هذا الرأي لا يقتل، هذا رأي شاذ ليس عليه الإجماع يعني، أو ليس عليه الأمة.
هو إجماع الأمة. والإجماع عندنا إن علماء الأمصار في كل زمان وفي كل مكان يجمعوا على أمر معين.
لما هو سمى الإجماع وهم يعني، هو غير مقتنع بالإجماع.
طبعا ولا يعترف بالإجماع طبعا.
ما فيش حاجة اسمها إجماع. طب ألا يعتبر الرواية اللي ارتكن عليها يعني كونوا عممها ما في حرج؟ ابن أبي شيبة برضو
الرواية فيها يعني 2 ضعفاء
أصلا كمان.
يعني أصلا الرواية مش حديث للنبي ولا أثر للصحابي، ده رواية عن تابع تابعي، والرواية فيها 2 ضعفاء. فترك الأحاديث الصحيحة، ودي عادة المبتدع دائما، يتركوا الأحاديث الصحيحة والأثار الصحيحة ويدوروا على الضعيف. لأن بص يا دكتور محمد، دلنا بفضل الله النبي قال تركتكم على البيضاء
سليم،
ففيش مطعم
سليم.
فهو المطعن هيكون فين؟ في الضعيف والمكذوب والموضوع اللي هما دايما بي 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 بيشمشموا حواليه.
تمام. يعني مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، ولما كان موضوع الاختلاط بين الجنسين وبين الشباب والفتيات موضوع يعني الموضوع القديم الحديث الذين يريدونها هكذا غوغائية، لنرى ما رأي السيد إسلام البحيري في مسألة الاختلاط.
يعني ايه اصلا اختلاط؟ اختلاط في اللغة بتوحي بوصف او بإيحاء سيء لغويا ان في مزج، بوصف او بإيحاء سيء لغويا ان في مزج او في شيء جسدي في كلمة اختلاط الرجال بالنساء، مش مجرد تواجدهم في مكان عمل او في مكان عام او في الشارع. في حديث شهير في البخاري لأنس بن مالك كان بيقول اني ارى عائشة وام سليم ارى خدم سوقهما، يعني شايف قصبة الرجل وشايف فيها الخلخال. يعني ده بيتكلم عن يوم احد، مش بيتكلم عن حد، ومش بيتكلم عن حد عادي، ده زوجة النبي. يعني هو يقصد انه من كتر تمازجهم مع الناس والخدمة في الحر، انه من كتر تمازجهم مع الناس والخدمة في الحرب والكاد عهد النبوة مجتمع سليم.
فضيلة الشيخ احمد جلال نجدد، هل حضرتك يا ام سليم ولا ام سليم؟
ام سليم.
مين ام سليم حضرتك اللي بتكلم على السيد اسلام؟
اكيد حد جاره في الشارع الهرة اكيد. يعني
مش ام سليم اللي صدر تعقيب فضلتك على هذا.
انا زي ما قلت حضرتك انا دايما في عدة تناقضات يعني. يعني هو دلوقتي بيستدل على جواز الاختلاط بيقولك بالحديث اللي في صحيح ايه؟ البخاري. فهو بيستدل على الاختلاط بالكتاب اللي هو اصلا بيقول لازم يتحرق. فدي حد ذاتها مهمة جدا.
صحيح.
يعني دي في حد ذاتها مهمة جدا. يعني هو الكتاب لو صحيح بتستدل منه ليه؟
صح.
ولو مش صحيح، يعني الكتاب لو صحيح استدل منه. إن أنت هو عندك أصلا عايز الحرق، دي واحدة. المعنى الثاني اللي أخد بالنا فيه مهم جدا، اللي هو بيعرف الاختلاط. الاختلاط المعنى القبيح فيه، السيء فيه، إن يكون فيه تمازج. ورجع بعد كده لما تكلم على أنس مع السيدة عائشة قال كان في بينه وبين بعض تنازج. فهو عرف المعنى القبيح وقال ان الصحابة بيعملوه. الحاجات دي ما تعديش علينا.
صحيح.
الحاجة الثالثة ودي خطيرة،
ولا تأتي معه اعتباطا.
لا طبعا.
مدروسة يعني.
لا طبعا.
لا طبعا
يعني هكذا يدس الصم في العسل هكذا
طبعا
يعني.
اهو كان في تمازج اهو خدت بال حضرتك. الامر الخطير بقى جدا يا دكتور محمد وده ان دل فعلا فانما دل على خطوره الجاهل اذا تدخل في الدين او قال في الدين. المشكله في ايه؟ هو بيدل الان على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء حتى وفي الحلقه دي قلب النص كده لا باس ان الرجل يقعد مع المراه في مكان واحد لوحدهم ومغلق عليهم طالما مكان عمل وده ما اسموش اختلاط ولا خلوه ولا الكلام ده كله. واستدل على كده ان قال لك انس بن مالك كان مع ام سليم
كان كما قال
يعني كما قال يعني
ما بلاش ام سليم بس ام سليم حد تاني ما نعرفوش
مع ام سليم والسيده عائشه. والسؤال البسيط جدا انا النهارده ازاي استدل بجواز الاختلاط مع واحد قاعد مع امه؟ يعني ام سليم هي ام انس اللي ولدته والسيده عائشه هي ام انس وازواجه امهاتهم جميل كده. فانا النهارده ازاي اجيب دي احطها هنا؟ ده ان ده ما هو ما يعرفش اصلا ان دي امه.
صحيح
هو كان بيظن ان دول ناس اجانب عن بعض فبالتالي قال لك اجانب قاعدين مع بعض اجانب قاعدين مع بعض. النقطه الخطيره جدا ان الكلام ده كان يوم احد. النبي جه مكه جه مدينه كان انس عنده 6 سنين فأحد كان سنة 3 يبقى كان 6 سنين سنة 1 7 سنين سنة 2 8 سنين سنة كام؟
3
يعني كان طفل. ازاي اخد حديث زي ده استدل بيه على جواز الاختلاط في الجامعات وفي المدارس وفي الاماكن بالصورة دي؟ فضلا طبعا عن انا حتى جبت في الحلقة وانا برد عليه في الاختلاط يعني الغرب عمل ايه؟ يعني الغرب دلوقتي بيقول احنا لازم نفصل
ده صحيح
وهو بيقول ده احنا عايزين
نعمل تمازج نعمل تمازج يعني ده تحديث لا يجوز لأحد أن يحدث في هذه الأمور شيخة ولا من قبل التنوير ولا من قبل التخفيف والتيسير على المجتمع.
والله دكتور محمد يتعلم
أيوة.
يقعد كده تحت رجلين المشايخ يقعد تحت رجلهم كده ويحط نعال المشايخ كده فوق دماغه ويتعلم يقعد مثلا 6 7 8 9 10 سنين يتعلم بعد كده يطلع يتكلم بعد ما يكون ملك الأدوات عشان
لا
ما يطلعش عشان ما يطلعش يقول أم سليم
لا يتعلم يعني ايه اللي يحطه فوق دماغه ده بيتحدى كل المشايخ وكل العلماء. ده انا مجهز لفضلتك فيديو هنا نسمعه في اخر حلقه بس.
وعلى فكره دكتور محمد يعني. كانوا دايما بيقولوا كده ان العلم ثلاثه اشبار الانسان من لما بيدخل في اول شبر يظن انه اعلى من الناس يخش الشبر الثاني يظن انه عنده علم قليل يخش الشبر الثالث يوقن انه اجهل الناس.
ده العالم بحق
العالم بحق.
اذا ما زلنا لسه عند الشبر الاولاني ويمكن ما دخلناش اصلا في الشبر لسه احنا من الخارج يعني. مساله الربا لا يحرم الا اذا كان اضعاف مضاعفه وراي السيد اسلام البهاري في هذا الفيديو نشاهد.
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ال عمران 130. هنا نوصل لكمان شرط مهم جدا من شروط غير الاستعباد وغير انه شخص اقرض شخص ما كانش فيه حاجه اسمها هيئه اعتباريه اسمها بنك ولا كان فيه العقود الجديده ولا كان فيه بنك مركزي ولا كان فيه دوله اصلا. هنتكلم عن شخص زل شخص والشرط هنا كمان انه مش بس قال له هات بزياده بسيطه قال له اضعافا مضاعفه. يعني واحد اقترض مثلا 1000 جنيه ترجع 8 7 ده نص القران. انما لو قال له هات 1200 ما يبقاش ربا حتى لو شخص كانه شغالهم معاه. على فكرة ده كلام ناس كتير جدا من المعاصرين لكن للأسف صوتهم اختفى مع سيطرة البنوك الإسلامية والبزنس الكبير بتاعهم.
والله يا سيدي لا 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 تغضب ولا تزعج نفسك سيد إسلام يعني صوتهم اختفى صوتك مجلجل ويصدح. أخيف فضلتك شيخ في هذا التفسير ما الذي تذهب إليه؟
ما زلت أقول يا دكتور محمد من أخطر ما يقابلنا هو الجهل. الإنسان يتكلم في دين الله بجهل. أنا أسأل حضرتك سؤال
فضل.
لو جيت لحضرتك وقلت لك الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هل هذه الايه تبيح لي ان انا اشرب الخمر في غير وقت الصلاه؟
لا.
ليه؟
لانها نسخت.
نسخت بايه؟
بانما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
طب حضرتك لو طلع عليك واحد وقال لك انا هشرب خمره والدليل من القران لان الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى
هذا تنطع هذا جاهل.
حلو جدا.
هذا جاهل لا يعلم.
الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرم على ثلاث مراحل زي ما حضرتك ذكرت مرحلتين والمرحله الاولانيه اللي ربنا عز وجل قال يسالونك عن الخمر وما يسكر فيهما اسم كبير ومنافع للناس. بعد فتره نسخت دي بقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى بدل ما كنت بتشرب في طول النهار وطول الليل لا احنا هنضيق عليك فلا يمكن بين العصر بين الظهر والعصر تشرب لان ده وقت الايه؟ وقت الشغل وبين الوغر بالعشاء يبقى صعب عشان الوقت بسيط فانت هتشرب بعد العشاء فضيق الوقت على الايه؟ على الأمر ده. طيب وهكذا الربا. الربا حرمت على 4 مراحل. المرحلة الأولى
هو يمكن في مرحلة في الخمر قبل هذا في تتخذينه منه
بالضبط. ده قول بعض أهل العلم. نعم. قول بعض أهل بس الجمهور إنه على 3 مراحل.
طيب تمام.
في الربا حرمت على 4 مراحل.
تمام.
المرحلة الأولى كانت في مكة بدري. كانت في مكة بدري.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله.
نعم.
وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فربنا يقول لهم لو طلعت قرض الحد قرض ربوي ما لكمش أجر. فهنا بدأ يمهد لنفوس أن الأمر هيبقى فيه حاجة. راحوا المدينة فأنزل الله عز وجل آيات نزول العذاب على بني إسرائيل وذكر في السبب وراء هذا العذاب وأخذهم الربا. فنزل العذاب عشان خدوا الربا فبدأت هنا النفوس إيه ترجع شوية
سليم.
ثم نسخ هذا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن أخطر شغلهم في الربا كان على الأضعاف المضاعفة. فلما بدأوا يبعدوا عن أضعاف المضاعفة وبدأت الفلوس تجيب فوائد بسيطة جدا 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 واستقر هذا في نفوس الناس الربا ما عادش بتجيب فايدتها، نزلت الآية الرابعة التي نسخت كل هذه الأحكام ويقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذه الأربع مراحل المراحل اللي مر بها الربا. فيجي واحد مرة يقول لنا لا تأكلوا ربا أضعاف مضاعفة يبقى لو 3% أو 2% يبقى جائز، نقول له بالضبط حكمك عندنا زي حكم التاني اللي بيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
جميل أحسنت. موقف السيد إسلام البحيري من السلف الصالح كيف ترى؟
هو موقف المبغض لهم المعادي لهم. موقف المبغض المعادي
من حيث ماذا؟
من حيث أنهم يراهم أئمة الدم. يرى ودي كلمته دائما أئمة الدم.
أئمة الدم.
آه.
هل كذب عليهم في شيء؟
يرى أنهم كان عندهم غباءات. بيقول كذا كان عندهم غباءات وكان عندهم عنصرية وكان عندهم قبلية وكان عندهم ذكورية. دي الأوصاف اللي دائما بيوصف بها السلف.
سلم يا رب.
آه.
سلم يا رب. يعني معنا فيديو له يتكلم عن السلف الصالح وقولهم في الله سبحانه وتعالى. إيه رأي فضلتك نشوف هذا الفيديو ونشاهد اللقاء.
اثنين مثبت لهم بنص قرآن هناك إلها واحدا. طب ايه بقى المشكلة؟ المشكلة ان في طبيعة مختلفة في التصور للإله ده متجسد جدا عند اليهودية وفتحوا التوراة وشبه العقيدة السلفية بمناسبة، يعني السلفيين دول بياكلوا بيشربوا الإيدين تعفيه ابن تيمية اللطيف الظريف بيعيد بقى عن العنف. وخلي بالك العنف ليه علاقة بموضوع العقيدة، لأن ابن تيمية لما قال ان كل الباقيين زنادقة ومبتدعة في موضوع تصور الإله كمان يستحق القتل. بالمناسبة ده بداية القتل أصلا، ابن تيمية بدع وفسق كل الفرق إلا العقيدة السلفية اللي هم بيقولوا ان الإله بيقعد وبينزل سلالم، ده اللي أثبتها الرواة والإخباريين والتاريخيين.
يعني ما العقيدة السلفية في الله سبحانه وتعالى؟
الصحابة والتابعين، عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى يعرفها أصغر طفل، اللي أنا دايما بقول نعله برقبة عشرات ومئات من أمثال هذا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد أي لا يأكل ولا يشرب. والله سبحانه وتعالى لما تكلم على مريم وهو يناقش مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهو يناقش أهل الكتاب فقال كان يأكلان الطعام، فالأهل التفسير يقولوا لك كان يأكلان الطعام، إذا كان عيسى يأكل الطعام فكيف يحق له أن يكون أو يصح أن يكون إلها؟ إزاي يكون عايز يأكل ويشرب ويكون إله؟ مش مستغني بذاته سبحانه. خد بال حظك. فالنهاردة شوف الكذب، قالك العقيدة السلفية يأكل ويشرب وبينزل سلالم ويقعد على كرسي، هذا أيضا من الكذب. ودي المشكلة دايما أنا بقول حالي في مرجع قال على مرجع قال على كتاب قال على أي حاجة نرجع لها لا يمكن. وأنا بقول له هو الحضرطة
هو جاء الإمام ابن تيمية كذا إجمالا،
كتب ابن تيمية موجودة، كتب العلماء موجودة، والتحدي كل حلقة بنقول تحدي، هات لي كتاب واحد مرجع واحد يقول لي حد من السلف قال إن ربنا يأكل أو يشرب، أو تخرج وتقول يا جماعة أنا كذبت عليكم.
تمام. يعني آخر فيديو معنا في هذه الحلقة بخصوص الله سبحانه وتعالى لنرى يعني طامة الطامات الكبرى، نشاهد هذا الفيديو مع إسلام.
وهو أبدا أبدا يعني أنا بتخيل طبعا الذات الإلهية مش ممكن كان يتخيل إن ناس تقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم أكتر من كده خلاص، حتى لو هو عالم الغيب لكن هو كان عايز أكيد غير ده.
فاللي حصل اكيد على غير ارادته.
اللي حصل اكيد على غير ارادة الله سبحانه وتعالى. ما كانش يتخيل.
تعالى الله عن ذلك.
كيف يتخيل؟ وهو عمن يتكلم عن صديق له عن جيرانه، كيف يتخيل وما كانش عارف وما شافش؟
هي دي المصيبة. هي دي المصيبة، ان تناول هذا الخبيث لكل ما هو متعلق بالدين تناول الطعن، تناول الطعن الدائم.
هل الجزء الثاني يتكلم عن الله سبحانه وتعالى هكذا؟
كفر. من قال ان الله لا يعلم؟
ما شافش، ما كانش عارف، كانش يتخيل. يتخيل
الذي يقول ان الله لا يعلم الغيب كافر.
كافر.
الذي يقول ان الله لا يعلم الغيب كافر. الذي يقول انه يحدث في كون الله ما لا يريد الله كافر. الذي يقول ان الله يتخيل كافر. فيش فيها نقاش. الله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. انا بقول النهارده ما يعرفش الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول وستردون الى عالم الغيب والشهادة. هو يقول لا، لو كان يعلم الغيب. هو الاستاذ بيعبد اله ما يعرفش الغيب. اله خلاف الهنا خالص. اله خلاف الهنا خالص. هو له اله خلاف الهنا، لان الهنا يعلم الغيب، يعلم السر واخفى، يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اما الاله بتاع الاستاذ، اله لا يعلم الغيب. الاله بتاعنا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اما الاله بتاعه فبيقولك لا يتخيل. اله لا يتخيل، ما عندوش علم. الاله اللي عندنا يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. اما الاله بتاعه فممكن يحدث عنده في كونه ما لا يريد، وكأن هناك احد كاره يكره الله عز وجل.
حاشر إيه الكلام الله. ده حاشر الله.
ايه الكلام
حاشر
ده
الله. هذا الكلام حكمه ماذا في ميزان
كفر الفرش. كفر. الذي يقول ان الله لا يعلم الغيب كافر.
وان كان جاهلا.
اي جهل بعد ذلك؟ ايه الجهل يعني؟ ايه الجهل ان واحد يقول ربنا؟
انا بحاول اتلمس له عذر يعني.
اي عذر؟ اي عذر دكتور محمد؟ اي عذر؟ انا اؤمن ان الله سبحانه وتعالى علمه احاط بكل شيء. الجاهل ده بيقول ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب. الجاهل ده بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يحدث في كونه ما لا يريد. فين الجاهل ده من قول الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله؟ فين هو من الكلام ده؟ وده يأكد لنا ان النماذج دي، النماذج دي ليست على ديننا. النماذج دي تأثر جدا بالفكر اللي خدته بره، فجاءت كارهة للدين وكارهة للإسلام وكارهة لأصول الدين. ده يقين، ده بقول لحضرتك عندي يقين.
خصوصا فضلتك أصلت في صدر الحلقة انه بيعتمد على مواقع الانترنت من الشيعة والنصارى، مواقع هذا وموقع ذا. يعني صاحب فضيلة الشيخ أحمد جلال انتهى وقت حلقتنا هذه. باعتبارك عنواننا يعني إسلام في الميزان، كم تعطي إسلام في الميزان؟
ما قاله الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل.
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إلا أن يتوب. الباب مفتوح، لكن في إشكالية فضلتك. هو يتحدى العلماء ويتحدى السادة الفضلاء في مناظرة. ما أعرف فضلتك مشاهد هذا الفيديو وتعقيب فضلتك عليه، هذا الفيديو الأخير. نشوف ماذا يطلب إسلام البحيري في المناظرة. ثم نوصل القناة.
أنا بدعو الأزهر تاني لنفس الحكاية، عشان لما حد يجي يقول لكم الأزهر بيطلع بيان في إسلام البحيري أو بيان في شخص، مش لازم يعني قصدي أنا، بس قولوا الراجل بيعيد الكلام تاني بعد 3 شهور. إلى الأزهر، مجمع البحوث، هيئة كبار العلماء، اللي أنتوا عايزينه هاتوني وأنا راضي أجي، رغم أن ده مش جبر علي، والكاميرا بس تبقى معانا، شرطي الكاميرا تبقى معانا، ونظروني مناظرة علنية فيما أقوله في البرنامج ال 200 حلقة اللي قدمته. يعني قدمت 200 حلقة لحد اللحظة دي. هاتوا أي موضوع فيها مكتمل 10-15 حلقة ونناقشه بالأدلة، بس الكاميرا تكون شغالة. يعني أنا بطلب مناظرة الأزهر أهو. بلاش يا سيدي، مش عايزها عداوة، اعمل مؤتمر وهات الناس اللي ممكن تسمع منهم حاجة، وتعال نطلع بنتائج. إذا كان الكتب دي عندك يا عم مقدسة، ولا أنا عندي الأدلة إن هي مش مقدسة.
هذا تحدي صريح من السيد إسلام البحيري للأزهر وعلمائه ومجمع البحوث وعلمائه وهيئة كبار العلماء. شيخ أحمد تقبل هذا التحدي؟
أقبل.
تقبل؟
أقبل، بس هو اللي إيه ما يرجعش في كلامه. يعني أنا أحب جدا أنا دايما
هو لن ينقص في كلامه.
الراجل دايما وطلع. عندي الراجل دايما عندي مربوط من لسانه.
صحيح.
انت الان بتتحدى وتقول انا عايز اناظر، احنا نقول لك اهلا وسهلا بيك. لا بص يا دكتور محمد،
وهو رجل ان شاء الله،
وهو بيقول انا هاجي في اي مكان. بص يا دكتور محمد، لا احنا بنقول لك اهو الموضوع اللي انت عايزه،
والمكان اللي انت عايزه والكلام اللي انت عايزه واحنا جاهزين. بس ما ترجعش في كلامك.
لا ان شاء الله ما يرجعش. هو الرجل الذي طلب التحدي وناشد الازهر ومجمع البحوث وهيئه كبار العلماء.
بفضل الله جاهزين.
وهو رجل لن يعود في كلامه ولن يرجع فيه.
جاهزين ان شاء الله.
فضلتك جاهز؟
جاهز ان شاء الله.
اذا يعني هذا قبول التحدي لك يا سيد اسلام البحيري في طلبك بقبول مناظره من الازهر ومجمع البحوث الاسلاميه وهيئه كبار العلماء. شيخ احمد جلال فضلتك خريج ازهر؟
انا خريج كليه لغه عربيه جامعه الازهر.
جامعة الازهر بصحيح ولا جامعة الازهر
بجد؟
صحيح صحيح. كان كتير دلوقتي خريج ازهر يعني.
واعمل امام وخطيب وزارة الاوقاف المصرية.
تمام. يعني اذا انت ممن يشملهم هذا التحدي ايضا لانه انا الازهر.
وان لم يشملهم احنا جاهزين له ان شاء الله.
للدفاع والدودة عن الله سبحانه وتعالى.
طبعا.
اذا شيخ يعني الشيخ احمد جلال يا سيد اسلام البحيري طالب وافق على طلبك بقبول المناظرة. اما ان تاتي هنا في قناة الرحمة ولتأتي بكاميراتك كما شئت وهذه دعوة مفتوحة منه من إدارة القناة. الدعوة مفتوحة لك. نحن هنا بقناة الرحمة. أرقامنا على الشاشة. معتز الفضل ينزل أرقام القناة. فضيلة الشيخ أحمد جلال موجود. قبلنا التحدي. قبلت التحدي الشيخ أحمد؟
قبلنا إن شاء الله.
قل له رسالة نختم بها الحلقة.
أما رسالتي له فهي موجهة من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى لن أترك لك كلمة، لن أترك لك حلقة، لن أترك لك خطأ إلا وأظهرته للناس، وبالتالي كل ما تقدم سيسجل في التاريخ. وصدقني بكرة أولادك وأحفادك سيرون هذه الفضائح وهذه المصائب التي قمت أنت بها، وستكون يعني سبة في جبين أولادك وأحفادك من بعدك. ده إذا لم ترجع. أما إذا رجعت وتبت فأنت أخ من إخواننا، يتوب الله عز وجل عليك. وأنا أطلب منك بصدق ويقين، لا من أخ، من أخ، تعلم وقرأ بإنصاف وأمانة علمية، عندها ستصل الحق إن شاء الله.
يعني وطمأنة مني أيضا لك سيد إسلام البحيري، ليست مناظرة لكن من قبيل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ائتي بما شئت من مصادر ومراجع لكي توثق كل كلماتك وكل عباراتك المنقولة. وفضيلة الشيخ أحمد جلال سيأتي بمصادره ومراجعه أيضا. واختر ما شئت من محاور فضيلة الشيخ معك بإذن الله تعالى. صح.
وفي المكان الذي يحب وفي الزمان الذي يحب.
طيب.
وانت هو طلب.
والمنبر هنا مفتوح أيضا.
والمنبر هنا مفتوح.
لا حرج في هذا.
المنبر هنا مفتوح.
وحرية اختيار المحاور متروكة لك. أليس كذلك؟ أم لديك محور معنا تقترح عليه؟
كده. يعني إحنا يعني
تبسطنا.
تبسطنا جدا معه. لا
يعني هو أخ نحسبه على خير بإذن الله تعالى، لعله من قبيل الدين النصيحة والدين المعاملة، علّه يسمع منكم نصيحة تكون سببا في عودته إلى جادة الصواب مرة أخرى على المحجر البيضاء مرة. لا حرج يعني. يعني هو نفس يعني نحبه ولا نود أن تفر هذه النفس إلى غير الجنة بإذن الله تعالى. ونصيحة مني إليك يا سيد إسلام، أنا لاحظت كأكاديمي بالدرجة الأولى قبل أن أكون إعلاميا أنك تبتر النصوص، تقوم ببترها من سياقها وتجتزئ النصوص، وهذا لا يجوز، لأنه كما قال أبو نواس دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا إلى خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى كفروا ولكن قال ويل للمصلين، وهذا لا يجوز قطعا. صح. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا تجتزئ النص، أكمل النص تعم به الفائدة، ولا تكن على غرار من قال فلا تقربوا الصلاة. هدانا الله وإياك إلى طريق السليم. أشكر حضرتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ أحمد جلال من علماء الأزهر الشريف. شكرا لفضلتك سيدي على هذا اللقاء. بارك الله فيك ونفع الله بك بإذن الله تعالى. وحتى ضمن لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.